لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. كما سبق، هذه ست مواطن يذكر الله عز وجل فيها شيئا من آياته. أولها خلق الإنسان من تراب، وثانيها ما خلق الله لبني البشر من أنفسهم من أزواج، وما جعل في ذلك من مودة ورحمة، وثالثها خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان، ورابعها المنام بالليل والنهار والابتغاء من فضله، وخامسها البرق وتنزل الماء من السماء، وسادسها قيام السماء والأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الخروج للبعث يوم المشور. سبق الكلام عن الآيات الثلاث الأولى في خلق الإنسان وخلق زوجه منه وخلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان، وقلنا إن السورة نفسها أو السورة كلها هي في هذا الموضوع، موضوع البعث، وموضوع تبين آيات الله سبحانه وتعالى وما بثه في هذا الكون من دلائل وبراهين لشاهدة على البعث وإمكانه وتحقق وقوعه. والتعريض بالكفار بأنهم قد يكون لهم نظر في شيء من هذه الآيات، وأيضا ما تدلهم عليه عقولهم، ولكن كل ذلك لا يعدو أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. هذا كله في هذه السورة، وهذا من إعجاز القرآن وعجائبه. في أول السورة قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. فالآيات بينة والشواهد قائمة، ولكن الهداية إلى الحق وأن تقود إلى الحق هذا بإذن الله سبحانه وتعالى وهدايته وتوفيقه. ومع هذا فإن السياق أو سياق الآيات سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر في هذه السورة شيء عجيب. من أول ما بدأت السورة وهي حديث عن هذه الآيات، سواء بالصريح أو بالتلميح، حتى غلبت الروم بالفرس لا شك أنها أيضا إعجاز، وإعلام المغيبات والتفكر في السماوات، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كل هذه آيات سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، والسورة كلها على ما سوف يأتي كلها من هذا القبيل. الآية الرابعة من هذه الآيات الست المتوالية قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. كما قلنا فيما سبق أن بعض الآيات الإنسان يعيشها، ونظرا لأنه يعيشها فإنه لا يتأمل فيها كثيرا لأنه يعيشها كل لحظاته وساعاته، كخلق السماوات والأرض من أعظم خلق الله عز وجل من أعظم آياته، ولكن نظرا لأن الإنسان يعيش في ذلك لا يعمل فكرة ولا يتأمل في عقله. كذلك الحال المنام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، قضية النوم وقضية الابتغاء من فضل الله في هذه الأرض. النوم من أعظم آيات الله عز وجل، فلو كان الإنسان يتفكر لكان في خصيصة النوم هذه التي جعلها الله عز وجل عن لهذه للإنسان وحتى للحيوان فيها دلائل عجيبة. الله عز وجل سماها وفاة، وهي الموتة الصغرى، فكان حق على الإنسان أن يستدل من الموتة الصغرى على الموتة الكبرى، وكيف يحصل النوم، وكيف يكون الإنسان مرهق ومتعب ثم ينام، ثم إذا قام كأنه يقوم بكامل قواه، فهي تدل على ضعف الإنسان، وتدل على أن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، ينام ويغيب عن الدنيا، لا يسمع ولا يبصر ولا يدري ما حوله أثناء نومه، ثم يستيقظ، من الذي أيقظه؟ من البابا؟ وإذا أخذ كفايته من النوم استيقظ، واستيقظ بكامل القوى، يكون قوي ومستعد أن يعمل ومستعد، ثم يعمل ثم يجهد ويرهق، ثم ينام شاء أم أبى، النوم ليس اختياري، ما يستطيع الإنسان لو رغب ما يستطيع أن يكون مستيقظا أياما وليالي، يوم يومين لا يزيد عن 48 ساعة أو قليل، هذا إذا كان في 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 الصحة المعتادة. بمعنى أن النوم يأتيه من غير اختياره، ولو كان عنده أعمال وعنده مشاغل وراد أن ينجزها فإنه لا يستطيع، ولو حاول فإنه يؤديها على ضعف، بل يكون عنده نقص ويحس بالعجز ويحس بالخلل ويحس بالإرهاق، بحيث لا يستطيع أن يواصل عمله ولا يستطيع أن ينجز، وخاصة إذا كانت أعمال أيضا تحتاج نوع من العمل البدني القوي أو الفكري. فالنوم آية من آيات الله عز وجل، وما يحصل أيضا في النوم من أحوال ومن أحلام ومن أوضاع ومن كلها أمور لا يملك الإنسان فيها شيئا، ولكنها تجري لا اختياره، حتى الأحلام سواء ما كان منها أحلاما صادقة وما كان منها أحلاما غير صادقة، وأثناء النوم يشعر الإنسان بالسعادة، يشعر بالقلق، يشعر بالتعب أثناء بعض هذه الأحلام، هذه كلها تدل على أمور كثيرة وعلى ما بداخل الإنسان من هيئات وأحوال، وأيضا ما فيه من عجز. ولهذا قال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. والإنسان لا شك أنه ينام بالليل والنهار، سواء إن كان ينام بالنهار كعادة كما هي عادات العرب في الغالب أنهم ينامون قيلولة، غالب الأمم الأخرى ليست عندهم هذه العادة، ليست موجودة في 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 في, في أكثر ما تكون في المناطق الحارة أو عند العرب، ينامون في القيلولة، وخاصة إذا طال النهار وشد الحر، أو أن المراد أن الإنسان ينام بالنهار إذا كان مرهقا أو متعبا، فالنوم يأتي إليه عندما يكون الجسم بحاجة إليه، أو أنه كما يذكر بعض العلماء أن هناك لفا ونشرا غير مرتب، لف ونشر غير مرتب، يعني منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، وابتغاؤكم من فضله بالنهار. لكن على كل حال لا شك أن الناس تنام بالنهار، لكنها إما أن يكون لهم عادة أو أنهم ينامون عند الحاجة، فلا شك أن وإن كان الأصل أن النوم في الليل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا والنهار جعله معاشا، هذا هو ما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من سنة، سنة الليل والنهار، وأن الليل للهدوء وللسكن وللنوم وللسبات، والنهار للعمل والمعاش والكسب والابتغاء من فضل الله عز وجل. ولهذا الإنسان إذا خالف هذا تكون حياته فيها كدر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسير على هذا النحو، أن يكون عمله بالنهار وأن يكون نومه بالليل، بمعنى أن ينام أكثر الليل وأن يكون عمله بالنهار. أما خلاف ذلك فإن هذا خلاف سنة الله عز وجل، وهذا يزعج كثيرا، يؤثر على الصحة ويؤثر على الأداء الحقيقي ويؤثر على قوة الأداء وعلى كماله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. السعي في الأرض وابتغاء فضل الله عز وجل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الآية الأولى: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من أنواع الانتشار في ابتغاء فضل الله، وإن كان المقصود أوسع من ذلك كما مر معنا، وهو انتشار الناس في على وجه هذه البسيطة، فذهبوا إلى شرقها وغربها وتوزعوا بألوانهم وألسنتهم وصاروا أجناسا وصاروا قبائل وصاروا عشائر وصاروا أقواما، وكل قوم لهم ديارهم في شمال الأرض وفي شرقها وفي غربها وفي جنوبها. هذا نوع من الانتشار. ونوع من الآخر الانتشار ابتغاء فضل الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فالتأمل في الناس وفي أحوالهم وضربهم في الأرض ابتغاء فضل الله عز وجل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فسواء ما وضع الله عز وجل في نفوسهم من عزائم وفي نفوسهم من توجهات، وكذلك ما يعشعش في رؤوسهم من أفكار، وهذا انطلق للسوق، وهذا انطلق المدينة الفلانية، وهذا انطلق لعمله في المكان الفلاني في المقر الفلاني، شيء عجيب يعني. أيضا تحرق الإنسان وتحركه من أجل أن يحصل معاشه ومن أجل أن يحصل عملا، هذا من العجائب يعني. ما يعني لا يكاد إنسان يجلس بدون عمل. الله عز وجل جعل في نفس الإنسان أنه يتحرك وأنه يبتغي فضل الله عز وجل، وأنه فعلا في بقاء الإنسان بدون عمل يحس أنه ناقص ويحس أنه أقل من غيره من إخوانه وأمثاله. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما يقال يحس بتأنيب الضمير، يحس بالقلق، ويحس بأنه ليس كالناس الأسرياء. فإن ابتغاء المعاش والعمل فالبطالة والعطل هذا أمر مستكره، والنفوس تكرهه، وإذا وقع الإنسان فيه أحس بالنقص وأحس بالقلق. هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وابتغاؤكم من فضله. نحن ذكرنا كثيرا أسلوب القرآن في ربط الرب ما أمكن بقضايا الدين وقضايا التوحيد وقضايا التعلق بالله عز وجل. فهنا قال: ابتغاؤكم من فضله، يعني فضل الله عز وجل. ولو قال ابتغاؤكم المعاش أو معاشكم ما كان فيها مثل الدلالة، لو قال ابتغاؤكم من فضله أو من رزقه، فنسبة الشيء إلى الله عز وجل مقصود منها الارتباط به سبحانه وتعالى ومعرفة أن هذا الفضل من الله عز وجل. أنت تنطلق وأنت تسعى في هذه الأرض تبتغي ماذا؟ تبتغي فضل الله عز وجل، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك. ثم أيضا هو فضل من الله، يعني تفضل ونعمة ومنة، فلا تنال الشيء بكسبك ولا بقوتك ولا بجهدك إذا لم يكن الله عز وجل قد كسبه لك، وإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى قد امتن به عليك. ولهذا قال وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الأولى لقوم يتفكرون، والثاني للعالمين وهنا ليسمعون. إما أن يقال المقصود به التنويع والتفنن في العبارة، التفنن في العبارة، أو أنه كما حاول بعض أهل العلم أن يوجد مناسبات بين التفكر باعتبار أن خلق الأزواج من الأنفس وما وضع الله سبحانه وتعالى من مودة ورحمة، هذه من الدقائق التي تكتشف بالتفكير والنظر، وإن كان التفكير أقل من يعني يدرك بتفكير ليس بعميق. أما للعالمين عند قراءة الكسر فهي لا يدركها إلا ذو العلم، وإذا قلنا للعالمين بالفتحة أيضا القراءة كما قلنا سبعية، فيكون المراد لكل الناس وهي تدرك ولا يدركها طبعا إلا كما قال لا يعقلها إلا العالمون. أما قول لقوم يسمعون، فالسماع هنا المراد به سماع أيضا سماع الفكر وسماع التأمل، ليس مجرد السماع بآلة السمع، إنما السمع العاقل كما قال ابن كثير يسمعون أي يعون من الوعي وهو الإدراك العميق. ثم قال سبحانه ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. قلنا لكم في الجلسة الماضية أن هذه الآيات في تنويعها فيها أصول وفيها توابع، فالأصل في الأولى خلقكم من تراب، يتبعها خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق السماء ومن آياته خلق السماوات والأرض، هذا أصل يتبعه يريكم البرق خوفا وطمعا، ويتبعه كذلك ما نمكم الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه تابعة لخلق الإنسان. هنا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هذه تابعة لخلق السماوات والأرض، لكنها لوازم غير يعني متغيرات، يأتي البرق ولا يأتي، ويأتي ينزل الماء من السماء ولا ينزل، فهي عوارض كما يقولون، بخلاف الليل والنهار. الليل والنهار هي تابعة للسماء والأرض لكنها لازمة، لكنها لازمة. كذلك خلق لكم نفسكم أزواجا، هذه لازمة لخلق الإنسان من تراب، واختلاف ألسنتكم وألوانكم أيضا هذه لازمة. المنام والابتغاء هذه عوارض، وإن كانت طبعا متكررة لكنها عوارض، أنهم يذهب ويجي وهكذا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، البرق والرعد والسحاب هذه من آيات الله عز وجل، والإنسان أولا بإذن الله هو مرتبطة حياته بالماء، وهو يدرك أن الماء حياة، ولهذا إذا نزل الغيث أحس بالسرور والانبساط والانشراح. الله الذي يرسل الرياح كما سوف يأتي في السورة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا سوف يأتي أيضا. فالمقصود أن الإنسان يرتبط بالماء ويرتبط بالسحاب ويرتبط بالرعد والبرق، فإذا ما جاء الرعد والبرق أحس براحة عجيبة وأمل في 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 في, في تنزل الغيث، لأن الغيث مرتبط بحياته. ففي البرق طمع، بمعنى يؤمل أن ينزل الغيث، لكن لو اشتدت أصواته وصحب ذلك أصوات متتالية أو حتى ظلمة أصاب الإنسان خوف. وهذا آية من آيات الله عز وجل، كيف شيء يعني أو كيف، سواء من هذه الآية أو من طبيعة البشر، كيف يجتمع في شيء واحد الخوف والطمع، يجتمع الشيء وضده، فهو أو يدل على ضعف الإنسان ويدل على عظم آيات الله سبحانه وتعالى، فيرى في الشيء أمله كما أنه يرى فيه خوفه، يرى فيه الطمع ويرى فيه الخوف. ولهذا قال ومن آياته يريكم الورق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. فالمراد السماء هنا السحاب، المراد بالسماء السحاب، فينزل الماء من السحاب بإذن الله فيحيي به الأرض بعد موتها، الأرض تكون يابسة ثم إذا جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا آية من آيات الله عز وجل. كما أن الماء أيضا كما أنه وسيلة رحمة وسيلة حياة يكون وسيلة عذاب وغرق. فالله عز وجل عذب بالماء أقواما، ومنهم من أغرقنا ففتحنا أبواب السماء بماء من همر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأغرقهم الله عز وجل بالماء كما أنه يرحمهم بالماء. وهذا آية من آيات الله عز وجل. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كما قلنا قد يكون هذا من التنويع، يتفكرون للعالمين لقوم يسمعون لقوم يعقلون. ثم قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كما قلنا الأصل الآية هي خلق السماوات والأرض. العوارض يريكم البرق خوفا وطمعا، اللوازم أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني ذكر في السماوات والأرض ثلاث آيات، الأولى وهي الأصل خلقها، الثانية عوارض الطوارئ وهي البرق والرعد وتنزل الماء، لوازم وهي قيام السماء والأرض بأمره. بمعنى من آيات الله سبحانه وتعالى بناء السماء واستقرارها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فقيامها بمعنى أنها باقية وأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وخلقها ثم أمسكها، خلقها وجعلها قائمة إلى ما شاء إلى يوم القيامة. حينئذ تزول السماء تنقطع وتتغير وتتبدل الأرض غير الأرض والشمس كورت وكل شيء وإذا السماء انشقت فتتغير، لكن الآن هي قائمة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره باقية على خلقها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تبقى، السماء في ذلك والأرض سواء أن تقوم، والقيام هو بقاء الشيء على حاله كما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى تقوم بها الحياة وتقوم بها وتبقى على ما هي عليه، بل حتى الكعبة جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس في حياتهم. ولهذا قلنا في المناسبات الماضية أنه في أواخر الدنيا تهدم الكعبة، في أواخر الدنيا الزمن تهدم الكعبة، فبقاؤها قيام للناس وقيام للحياة. علامات الفناء والانتهاء من هذه الدنيا أن تهدم الكعبة، كذلك المال قيام للناس تقوم به حياتهم، لا يقومون بدون مال أبدا، وهذا سنة من الله عز وجل. كذلك أيضا قيام السماوات والأرض قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أن تنتهي انتهت، ولكنه سبحانه وتعالى قضى أن تبقى إلى يوم القيامة. إذا جاء القيامة تغيرت، تبدل السماوات والأرض وكل شيء يتغير. ولهذا قال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كما قلنا لكم كل الحديث وكل الآيات هو في للدلالة على البعث وإثبات البعث. ولهذا في الآيات التي قبلها لما ذكر وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، تنبيه ولفت نظر إلى أن هذه الأرض الجرداء والتي ليس فيها أي أثر الحياة فيما يظهر للناس، ولا لا ترى بذورا ولا تنم، أرضا جرداء يابسة، فإذا جاء الماء لا تدري إلا هي اهتزت وربت ثم امتلأت بهذه الألوان النظرة والروائح العطرة وأشياء، بينما كانت جرداء فإذا هي جنة من الجنان. فالذي جعل هذه الأرض اليابسة كلها تموج بالحياة وتمر بالحيوية قادر على أن يحيى النفوس أيضا بعد موتها. ولهذا قال هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وهو البعث عن النشور، البعث يوم النشور. هذه الآيات المتوالية بل السورة كلها كما سوف نرى كلها حديث عن هذا، وكلها تزخر وتمتلئ بالتنبيه على ألوان وأنواع من آيات الله عز وجل في كونه وفي الأنفس وفيما بين يدي الناس من أحوال وظواهر كونية، فما يتعلق بالسماء أو بالأرض أو بالأمطار أو بالرياح أو ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعضكم قوة. شيء عجيب، امتلاء هذه السورة بهذه الألوان من الآيات أمر يلفت النظر، وبخاصة إذا قارنا ذلك بقبل الله عز وجل في الغافلين والكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. في نفس السورة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. سياق هذه الآيات وحشدها على هذه السورة واختصاص هذه السورة بذلك هذا من أعظم ما ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له وأن يتأمل فيه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.